إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام الله جل في علاه، مع الوحي الأصيل الذي انبثق عنه الوحي الآخر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي من تفسير سورة القارعة، واليوم مع سورة العاديات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
هذه السورة الجليلة، السورة العظيمة، هذه السورة مكية كما روى ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هذه السورة مكية، وصراحة يعني علامة القرآن المكي والمدني عليها، كما سبق وفصلنا في الفرق بين القرآن المدني والقرآن المكي. هذه السورة، سورة العاديات، سورة عظيمة يبين فيها الله جل في علاه فضل خلق من خلقه، فضل الخير. قد أشار الله جل وعلا إلى هذه المنة العظيمة إجمالا ثم تفصيلا ثم تخصيصا، حيث قال الله جل في علاه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وأيضا جاء بها تخصيصا في سورة الأنفال، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تلهبون به عدو الله وعدوكم. وهنا يبين الله جل في علاه عظم مكانة الخيل فيقسم بها كما سنبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم مكانة الخيل من الإسلام عند العرب عامة وعند المسلمين خاصة، أنه لا تستباح بيضة الإسلام بمثل وجود هذا الخيل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبق في شيء أو الجائزة في شيء إلا في مثل هذا السباق. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث السباق بين المتسابقين ويجعل الجائزة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الخيل وفضل هذه الحوافر. وهنا الله جل في علاه يصدر الصورة بالقسم بهذه المنة العظيمة، بهذا الخلق العظيم الذي من الله علينا به. قد من الله على سليمان عليه السلام بهذا الخيل، وكان يستخدمه لرضا الله جل في علاه، وكان يحبه حبا جما، وقد ألهاه النظر إلى الخيل عن الأذكار، أما عن الصلاة فهذا فيها نظر كبير، عن الأذكار حتى أنه قال أحببت حب الخير عن ذكر ربي ردوها علي بالسوق والأعناق، فأبدله الله بالريح دلالة على أن الخيل لها من الفوائد ما لها، وأن راية الإسلام تبقى عليها خفاقة إلى يوم القيامة بالخيل. بل بعض العلماء المعاصرين استنبطوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإسلام في آخر الزمان في المقتلة العظيمة التي تحدث بين الروم وبين أهل الإسلام، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتلة الدجال يعلق أحدهم سيفه على شجر الزيتون، فاستنبط العلماء على أن الحرب ستعود بعد ذلك بين القوى المتناحرة بالسيوف والخيل، يعني ستعود مرة ثانية وكرة أخرى إلى الخيل، فالخيل فيها الخير كما قلنا، ولا تستباح بيضة المسلمين ما ولد الفرسان الذين يدافعون عن دين الله جل في علاه. وأفضل ما يقال في ذلك أقسم الله بالعاديات بالخيل والعاديات، وهنا هو القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بذاته، يقسم بربوبيته، يقسم بأسماء الحسنى وصفات العلى، يقسم بأفعاله ويقسم بخلقه دلالة على عظمته وعلى ربوبيته جل في علاه. قال الله تعالى فلا وربك، أقسم بربوبيته، فلا وربك لا يؤمنون، وأقسم الله جل في علاه بكثير من خلقه، والسماء والطارق والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وأقسم الله جل وعلا بالفجر والفجر وليال عشر، وأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بالطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فكل هذا قسم من الله جل وعلا بمخلوقاته دلالة على عظمته وعلى ربوبيته جل في علاه، لأن عظيم الخلق يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما العبد فلا يقسم إلا بالله، ولا يجوز له أن يقسم بأعظم المخلوقات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. قال عمر فما حلفت بآبائي ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أقص عن غيري، ولا كنت متذكرا فأقسمت بغير الله جل في علاه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالقسم بغير الله شرك، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما أفعل وهم يسألون. فيقسم الله بالعاديات، هذه إشارة أيضا من الله الجليل على فضل كما قلنا الخيل وفضل الفرسان الذين يركبون الخيل، وإشارة إلى فضل هؤلاء الصحابة الذين كانوا يحافظون أو نقول يعني يدافعون عن حياض الإسلام. والعاديات ضبحا، العاديات قال العلماء جمهور المفسرين كما روى ابن جرير عن عطاء ومجاهد وابن عباس والكلب ومقاتل وقتادة، قالوا العاديات الخيل، العاديات هي الخيل، والعاديات ضبحة، الضبح هو صوت الخيل، العاديات من العدو، العاديات من العدو، والواو هنا قلبت ياء بمناسبة الكسر، العاديات الواو ثقيلة جدا مع الكسر، ما يستطيع الكسر، أسهل شيء بجانبها إيش الياء، فلذلك قلبت الواو ياء، فهي من العدو يعني السير بشدة بسرعة، فالعاديات الخيل التي تسير سيرا شديدا سيرا سريعا، العاديات والعاديات ضبحة، والضبح هو صوت أنفاس الخيل، صوت أنفاس الخيل، وكان ابن عباس يصورها تصويرا بديعا للناس يقولون يعني تفعل هكذا، يفعلها ابن عباس ليبين الناس ويصور كيف يعني يتنفس الخيل، لا هو صهيل ولا هي عن حمحمة، الضبح ما بين الصهيل وبين الحمحمة، فهو صوت أنفاس الخيل، والعاديات ضبحة، وهذا عليه كما قلنا جمهور المفسرين. لكن قال بعض المفسرين وهو سيدهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ومن هو أفضل منه علي بن أبي طالب، قالوا العاديات معناها الإبل، العاديات معناها الإبل، وصوت الإبل التي تندفع من عرفة إلى مزدلفة في أيام الحج، فهو يقول والعاديات ضبحة، المراد بها الإبل عندما تندفع بركبانها بالحجيج إلى من عرفة إلى مزدلفة. وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أن عربيا جاءه فسأله قال ما مقصود قول الله تعالى والعاديات ضبحة، قال الخيل، وهذا صوتها إذا صارت بشدة وبسرعة في معمعان إذا حمل وطيس واشتد الأمر واشتدت الحرب، فهذا صوت الخيل. فذهب بها فوجد علي بن أبي طالب عند زمزم يشرب ماء زمزم، فقال لعلي بن أبي طالب قال العاديات ضبحة ما معناها، فقال له أنت سألت أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فقال ماذا قال لك؟ قال قال لي كذا وكذا على ما فسره ابن عباس. فذهب علي بن أبي طالب إلى ابن عباس مراجعة، هذه مراجعة الفاضل المفضول، وبالاتفاق أن علي بن أبي طالب أعلم بالتفسير من ابن عباس وأعلم من ابن عباس بالفقه، هذا الراجح الصحيح، لكن التوفيق والتسديد من الله جل في علاه. علي بن أبي طالب قال كيف تفتي الناس بما لا تعلم، كيف تقول والعاديات ضبحة والخيل، أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بدر، وما كان عندنا أو قال ما كان معنا إلا فرسان،
فرس للزبير وفرس للمقداد، فأين العاديات ضبحة؟ هي الإبل تدفع من عرفة إلى مزدلفة. فراجع ابن عباس لقول علي بن أبي طالب، والصحيح الراجح هو قول ابن عباس الأول وقول جماهير المفسرين أن العاديات ضبحة، المقصود بها الخيل، يمتن الله على عباده بوجودها كأنهم يستخدمونها في نصرة الدين، في نشر دعوة الله جل في علاه، في الحفاظ وحماية حياض الإسلام. والعاديات ضبحة فالموريات قضحة، فالموريات تور النار، فهذه من السنابك عندما تضرب في الأرض، أو قل فالموريات قضحة استقاك عندما تستق، أي استق الحافر حافر الفرس في الحجارة بشدة السرعة يحدث شررا، هذا هو معنى الموريات قدحا، كما قال عكرمة قال أشعلت وقدحت، أشعلت النار بشدة ارتطامها بالأرض لما يحدث الاحتكاك في نعال الفرس مع الحجارة وشدة السرعة أو شدة السير يحدث الشرر، يخيف أعداء الله جل في علاه ويرهب قلوب الذين يعادون أهل الإسلام، ويعطي الشجاعة للذين يتقدمون إليهم مقبلين غير مدبرين. فالموريات قدحة هو كما قلنا الشرر أو النار التي تأتي نتيجة لاحتكاك النعال الفرس على الحجر. وابن عباس، هذا قول ابن عباس وقول كثير ومجاهد وعطاء وعكرمة، لكن ابن عباس له قول آخر قال والموريات قدحة هو النار يشعلها أهل الجهاد عندما يرجعون من الغزو، لأن العرب يعتدون في قتالهم أنهم يقاتلون نهارا، هذه من عادات العرب يقاتلون نهارا، فإذا هجم الليل وسقط حارب الشمس يرجعون فيشعلون النيران ويصنعون الطعام، فقال هم يأتون غزوا فبعدما يقاتلون نهارا يرجعون عند هجوم الليل عند دخول الليل فيصنعون الطعام، هذا معنى الموريات قضحا. وقال مجاهد أو قال عكرمة فالموريات قضحا، قال عكرمة نقل عن ابن عباس وقول أيضا ابن عباس الثالث في المسألة، قال الموريات قضحا مكر الرجال، ومكر الرجال أحسن المحامل على هذه المسألة، أي المكر والخديعة في الحرب، والمكر والخديعة في الحرب مباح جائزة بل ممكن أن تكون واجبة، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، أما رد الله الذين كفروا بغيظهم في غزوة الأحزاب لم ينالوا خيرا بخدعة، فإن الحرب خدعة، فسماها هنا الموريات قطحة، يعني كأن هذا المكر يشعر فتيل النار في أهل الكفر فيرتدون على أعقابهم يخافون ويرهبون من أهل الإسلام. والصحيح الراجح من هذه التفسيرات فالموريات قدحة هو الشرر الذي يحدثه أو تحدثه نعال الفرس عند الاحتكاك بشدة السرعة بالإقدام على الكافرين. وهذه الآيات عظيمة جدا تبين لنا كيف أن الله يخفي تحتها، والله تعالى أعلى وأعلم، المدح العظيم لأهل الإسلام، المدح العظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدح لشجاعة هؤلاء، المدح لجرأة هؤلاء بأنهم يسرعون بالخير وتسرع بهم الخير، ومدح للخير فيدخلون مقبلين غير مدبرين لا غرو ولا عدب. قد حدث مثل هذا في أول الإسلام عندما جاء عمير بن الحمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الله يضحك، قال الله يضحك، قال ما يضحك الرب، قال أن تقبل أو قال أن تخلع لأمة الحرب فتدخل المعركة مقبل غير مدبر بصدرك، فقال أيضحك ربنا من هذا، قال يضحك ربكم من هذا، فقال إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، فخلع لأمة الحرب وذهب مقبلا غير مدبر يقاتل في سبيل الله حتى قتل. فهذا فيها إقدام من هؤلاء، بل الإقدام من هؤلاء قد حدث من البراء في غزو اليمامة مع مسيلمة الكذاب عندما استعصت عليهم الحديقة، فقال البراء، البراء ابن من؟ البراء ابن عازب، البراء ابن مالك، من فيهما الأصح؟ هو البراء ابن مالك، ده الراجح الصحيح الذي له دعوة مستجابة، قال احملوني، فحملوه انظروا إلى الإقدام فألقوه في الداخل، ويعني أورد أنه ضرب بالرمح وبالسهم وبالسيف، ومع ذلك فتح لهم باب الحديقة حتى فتح الله عليهم وقتلوا مسيلمة الكذاب. فهذه الآيات تضمر لنا في ثناياها الفضل العظيم والشرف الكريم، بل وأيضا مدح الله جل في علاه لهؤلاء الأفذاذ الذين يعني باعوا أنفسهم صدقا لله جل وعلا بإقدام لا بإحجام، بشجاعة وجرأة لا بجبن. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، المغيرات صبحة من الغارة، أغار أهل الإسلام على أهل الكفر وكانت هذه الغارة حتى لا تقام علينا الغارة لها آداب. أهل الإسلام لا يستبيحون الدماء ولا يملؤون الدنيا قتلا ولا تشريدا للناس ولا إبعادا عن أماكنهم. لا والله، إن أهل الإسلام لا يتشوفون إلى الدماء، بل يتشوفون إلى الحرية والسلام وإلى الرفق وإلى اللين، لا إلى الدماء. إلا إذا وقف أعداء الله أمام الدعوة الإسلامية فإنهم يتصدون لهم بالمرصاد حتى ينتشر دين الله جل في علاه. فالمغيرات صبحا هي الغارة، أغار أهل الإسلام على أهل الكفر، وكانت لها آداب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا بعث البعث أو السرية قال الأمير: اتق الله، اغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله. وكان يدعوهم، يقول ادعوهم إلى خلال ثلاث: لا القتل أولا، لا الدماء أولا، لا التشريد أولا، لا والله. ولذلك لما استعصت خيبر عليهم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي. عينه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يجعل الله الفتح أو النصر على يديه. ثم بعدما أعطاه الراية وولى نادى عليه فلم ينظر خلفه، فقال له: اغزو بسم الله. ثم قال له: ادعوهم الى احدى خلال ثلاث: ادعوهم الى الاسلام، فان اجابوا فكف عنهم، والا فالجزية، والا فقاتلهم على بركة الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه يغير على اهل الكفر صباحا عند بزوغ الفجر لحكمتين. الحكمة الاولى المباغتة، هم يقولون الضربة الاستباقية، او نقول الضربة الاولى يكون له النصر، صحيح ولا لا؟ فالمباغتة هي من اساليب ومن وسائل النصر او المفاجأة، ترعب الأعداء وتعطي القوة والضربة الأولى لأهل الإسلام. فكان يغير عليهم صباحا للمباغتة حتى لا يلملم بعضهم شمل بعض. والأمر الثاني حتى ينتظر فيسمع الأذان، إذا بزغ الفجر فسمع أذانا كف عنه، لأن بالأذان دلالة على أنهم على أهل الإسلام. فالمغيرات صبحا الخيل التي تذهب ترهب أعداء الله جل في علاه، صباحا إذا سمعت الأذان كفت، وإلا دخلت بالمباغتة عليهم وجعل الله النصر على يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقال الله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع. النقع هو الغبار، النقع هو الغبار، ومعنى فأثرن به طبعا. فالمغيرات صبحا، سامحوني أيضا القول الثاني علي بن أبي طالب على التأصيل الذي أصله. التأصيل الأول هو هي الإبل تدفع من عرفة إلى، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، نعم لا، فأثرن به نقعا علي بن أبي طالب يرى، فأثرن به نقعا الغبار، هذا الغبار الذي يثيره سير الإبل من مزدلفة إلى منى. وبعضهم يعضد قول علي بن أبي طالب بقول العرب في الزمن القديم: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير الجبل، أشرق ثبير يعني الشمس تطلع من فوقه حتى يسيرون، أشرق ثبير كيما نغير. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، الإبل تدفع من مزدلفة بعد البيات وبعد الصلاة بجمع إلى منى. والقول الأول هو القول الراجح الصحيح، أن فأثرنا به نقعا الخيل هو المقصود بها، وأن الخيل تثير الغبار من شدة العدو، وهذه دلالة على أن الحرب تشتد ساقها ويحمى الوطيس، وفيها كما قلنا الدلالة والإشارة على الإقدام لا الإحجام. والغبار له قصة عظيمة جدا يبين لك حتى أن هذه إشارات من القرآن، يبين لك كأن في الغبار النجاة والفلاح والنصر. الغبار دلالة على قوة الخيل وشدة سير الخيل، والغبار دلالة على نجاة أهل الإسلام، كيف ذلك؟ أحسنت، لفضة فوق. غزوة مؤتة كانت النجاة بحق هي نجاة بسبب الغبار، كيف ذلك؟ طيب هو جاء في الليل فأمرهم إيش؟ أنهم يثيروا الغبار حول المعسكر حتى يظن الروم أن هذا إيش؟ هذا المدد قد جاء. ولذلك هم يدرسون غزوة مؤتة كيف خالد سلم وسلم معه أهل الإسلام، مع أنهم على مقتلة عظيمة وعلى مشارف هلكة، ونجا وأنجى الله المسلمين على يديه. فظن الروم بأن المدد جاء خالدا فرعبوا وخافوا، وفي الليل تسلل خفية حتى فر بأهل الإسلام. فإذا الغبار، أو نقول فأثرنا به نقعا، هو الغبار الذي يحدث من شدة سير الخيل. في الصحيح أن أبا أيوب الأنصاري كان واقفا مع بعض أصحابه، فدخل بعض الصحابة غير محجم بشجاعة وجرأة، دخل وسط الأعداء، فلما دخل وسط الأعداء يقاتل في سبيل الله قتل، فقالوا: ويل أمي، قد أهلك نفسه. والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني رمى بنفسه وسط الأعداء فقتلوه، وإلى أمي قد قتل نفسه، وقالوا قد أهلك نفسه. فقال لا والله تؤولون الآية على غير ما نزلت، إن كنا قوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحارب ونقاتل وندافع عن راية لا إله الله، ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جعل الله النصر لأهل الإسلام انشغلنا بالتجارة بالصفر وبالزرع، فأنزل الله جل في علاه ولا تلقوا بأيديكم، يعني في التجارة وحب الدنيا وترك الآخرة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يعني ارجعوا إلى ما كنتم عليه من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوسطنا به جمعة، هذه التي قلنا مقدمة لها، توسط أهل الإسلام بالخيل المسرعة وسط أهل الكفر يعملون فيهم القتل ذهابا وإيابا مجيئا وروحة، كما كان يفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، حتى أنه يعني دخل وشق الصفوف فأخذ أمير الروم ورجع به إلى معسكره ودب الرعب في أهل الكفر مما فعل خالد، من هذا؟ جني من الجنون. ولذلك أهل الروم يعني ملك الروم قال له من أنت وكيف تنتصر هذه الانتصارات؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ وأيضا الزبير رضي الله عنه وارضاه أخذ سيفه وقال من يقبل معي، ودخل فشق الصفوف يقتل يمينا ويسارا حتى انتهى إلى معسكر الروم ورجع مرة أخرى ولم يحدث له شيء. فوسطنا به جمعة، يعني دخلنا وسط جموع هؤلاء كالكافرين، وهذا كما قلنا عليه جمهور أهل التفسير. ثم بعد ذلك كأن سائلا وقف بعدما بيّن الله صفات الخير وأقسم بها، كأنه يقول أين المقسم عليه؟ أقسم الله بالخير، أين المقسم عليه؟ فتأتيه الإجابة المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم، كل إنسان كنود وهذا حق، لكن يخص من هؤلاء الأنبياء وأيضا كثير من الصالحين فإنهم يشكرون لنعائم الله جل في علاه. إن الإنسان لكنود أو لربه لكنود، هنا لربه هناك إضمار، إن الإنسان لربه يعني لنعائم ربه، لكنود يعني جحود كفور، قالوا بلغة كندة يعني عاصي، والمعصية تدخل تحت الكفر، ومن المعاصي ما يخرج الإنسان من الملة، فالخلاف هنا هين وليس ببعيد. إن الإنسان لربه لكنود جحود كفور، كما قال الله في سورة إبراهيم مبينا صفة الإنسان، هو الذي سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إنه ظلوم كفار، يكفر بنعائم الله جل في علا. إذا أجاءته النعمة قال إنما أوتيته على علم، مني من ذكائي من فطنتي من تحركي من سرعة بديهتي، ولا يشكر ربه جل في علاه ولا ينسب النعمة لباريها، فهو كنود جحود بنعائم الله جل في علاه. قال ابن عباس ومجاهد وغير هؤلاء يقولون يعد المصائب ولا يحمد النعائم، يعد المصائب ولا يحمد النعائم، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه، هو يعد المصائب لكن لا يحمد النعائم. وقال أبو أمامة ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والرفع ضعيف لكنه موقوف صحيح، كما روى ابن جرير عن أبي أمامة أنه قال يأكل وحده ويضرب عبده ولا ينفق رفده، عطايا الله جل في علاه له، يأكل وحده دلال على البخل والشح، وهذا مذموم عند الله جل في علاه، الكرم صفة من صفات الله جل في علاه، والله يحب أن يرى أثار صفته أو صفاته على عباده، إن الله جل وعلا يحب الكرم ويحب كل كريم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصفات التي وصف بها الكرم والجود، لا رسول الله أجود ما يكون في رمضان، رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فهو يأكل وحده لبخله وشحه والعياذ بالله، ويضرب عبده دلالة على أنه ظالم أيضا، ظالم لنفسه وظالم لغيره، ما دام هو لربه كنود يجحد بنعائم الله جل في علاه فلا يمكن أن يعطي أصحاب الحق حقوقهم، لأن الإنسان في حياته يدور بين حقين، بين حق الخالق وحق المخلوق، فإن هضم حق الخالق فهو إلى حق المخلوق أشد هضما والعياذ بالله وأشد ظلما، كما قال أبو أمامة يأكل وحده يضرب عبده وظالم، ولا ينفق لا يتصدق ولا يكرم الضيفان، دلالة على شحه وبخله نعوذ بالله من الخذلان. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، فيها تأويلان، التأويل الأول في الهاء، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على الإنسان أم يعود على الله؟ التأويل الأول والتفسير الأول ورد عن ابن عباس وعن غيره من المفسرين، وإنه يعني الإنسان، لأن في اللغة الأصل في اللغة أن الهاء أو الضمير يعود على أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا هو الإنسان، فإن الإنسان ممكن يقال الرب لربه، ممكن يقال الرب كما في التأويل الثاني، فقالوا الضمير يعود على الإنسان، فالإنسان شهيد على هذه الصفة وهذه الخلة وهذه السيئة التي يعيش بها أنه ظالم جاحد بن عائم ربه جل في علاه. كيف يشهد على نفسه؟ ده هو يتبرأ من الكفر حتى ينجو أمام الله جل في علاه. نقول يشهد على نفسه بلسان حاله، بجحوده، بسيئاته، بحبه للدنيا، بحبه للمال، بتراكم المال عنده دون النفقة، بعدم شكر نعائم الله جل في علاه. فبلسان الحاد، لسان الحال يشهد له أنه لنعائم ربه لكنوز. والتأويل الثاني وكلاهما صحيح، الهاء تعود على الرب جل في علاه، يعني الله شهيد على هذا، وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فالله شهيد والله مهيمن، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، فهو يعلم صفات هذا البئيس ويكتب هذه الصفات، أو يأمر الملائكة تكتب له هذه الصفات، فيقف عند ربه فيحاسب على هذه الصفات، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو المال، ويحبون وتحبون المال حبا جما، وكما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهو لحب الخير شديد، شديد قال العلماء يعني حريص، حريص جدا على المال، إذا اكتسب مالا لا يبينه للناس، لا خوفا من الحسد بل خوفا من النفقة، ويتراكم عنده الدرهم على الدرهم، كما قالوا يضع الدرهم على الدرهم، يقول نم عليك ليل طويل، ولا يظهر للناس هذا المال. وطبعا هذا بخل لا يرضاه الله جل في علاه، وحكايات البخلاء كثيرة جدا، منها رجل يعني وعده المهدي بجائزة، جائزة مادية، وامرأته تعلم، فبعث إليه الرسول، والرسول قال أنا من المهدي من أمير المؤمنين، فقالت امرأته إن أعطاك الهدية أو إن أعطاك الجائزة فما لي، قال على كل 100,000 درهم درهم واحد، يعني هديتها لما يأخذ 100,000 درهم يعطيها درهما واحد، وهذا بخل شديد وشح عجيب. بل الأعجب من ذلك أنه لما ذهب إلى المهدي أعطاه 60,000 درهما، ما أعطاه 100,000. فقالت أين أعطيتي؟ فتخيلوا ماذا أعطاها، حسب لها 100,000 درهم بدرهم، بكم يكون 60,000 درهم؟ فقال لك 4 دوانق، فأعطاها 4 دوانق أو قل ربع درهم بحساب 60,000 درهم من 100,000 درهم. وقيل أيضا في بعض حكايات البخلاء أن رجلا كان بخيلا وكان ثريا جدا، فاشترى من السوق أموالا كثيرة، اشترى بضاعات كثيرة، فلم يستطع أن يحملها، فقال ما بد، لابد من حمال، وهذا طبعا يعتصر قلبه ألما لأنه سيأتي بالحمال والحمال يطلب الأجرة، قال ما بد، لابد للحمال من أجرة ولا بد لي من حمال. فجاء الحمال فقال احمل هذا، قال الأجرة، قال كم تأخذ، قال درهما، قال كثير، وهذا الرجل كان ثريا جدا، قال كثير، قال ربع درهم، قال كثير، قال ماذا أخذ، قال تأخذ حبة. فالرجل ارتضى كأن الحبة لها بعض يعني جزء من الدرهم، قال أخذ حبة. فلما قال له أخذ حبة استكثرها عليه، فقال له الحبة كثير، قال ماذا نفعل بالحبة، يعني كيف نقللها، قال أقول لك نشتري بالحبة جزرا فنأكله أنا وأنت. فيعني طبعا هذا حقا يعني من البخل بمكان، هو الذي يقول فيه أن الله جل في علاه وإنه لحب الخير لشديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لمثل هذا، لو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون لابن آدم الثالث، ولا أملأ فاه ابن آدم إلا التراب. وإنه لحب الخير لشديد لحريص، كأن اللام هنا لم تعليل، من شدة حبه للمال حريص لا ينفق، وإن أعطى ينتظر العطاء التي سيأخذها، يعني إذا وهب هبة يهب هبة مساب عليها، يعطيه المال وهو يفكر سيعطيني هذا 5 أضعاف. وذلك ترى الفقهاء من هؤلاء البخلاء لا يعطون الهبات إلا للأثرياء الكرماء، يسمعون ويتلصصون يذهبون إلى المدن، من أكرم الناس هنا، من الذي يعطي عطية، يعطي عطية، يعطي يرد العطية بجزيل الثواب، فيقولون فلان، فيذهب فيعطي العطية، ما يعطي العطية من أجل أنها عطية أو هبة أو كرم وجود، لا والله، إنه يعطي العطية من أجل إيش، من أجل أن يسترد هذه العطية وأضعاف مضاعفة. وإنه لحب الخير شديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذا نداء، فقف وتمهل وفرق قلبك وأذنك واستمع، وعي ما يقول الله جل في علاه، فإن هذا نداء للغافلين، للمتخبطين، للأغمار الأغرار، الذين باعوا الباقي بالفاني، الذين قدموا الزخرف على الذهب، الذي يتلألأ في الآخرة. إن هذا النداء نداء من الله جل في علاه لهؤلاء الغافلين حتى يردهم إليه سبحانه جل في علاه رحمة من الله وشفقة على هؤلاء ورأفة بهم سبحانه جل في علاه وتذكرة للمتقين الذين نأوا بأنفسهم عن الدنيا وما فيها وباعوها لله جل في علاه وتزهدوا فيها وأخذوها معبرة إلى الآخرة. اسمع لهذا النداء، أفلا يعلم، هل لا يعلم هذا المغرور الذي تشبث بالدنيا وترك الآخرة؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، زلزلت الأرض وأخرجت ما في باطنها، وقام الناس يتخبطون سرعانا يهرولون إلى ربهم جل في علاه ليقفون على عرصات يوم القيامة يحاسبون عن المال والولد والصحة والبدن وكل شيء وكل شيء قد منحهم الله إياه يوم القيامة. هل لا يعلم هؤلاء؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ وهذه فيها دلالة على أن القبر ليس المثوى الأخير، وهذا خطأ فاحش عندما يقولون بلغ إلى مثواه الأخير. القبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ هنا تنويه من الله جل في علاه على أن التركيز في الفلاح والنجاة، على أن التركيز في الضياع القلوب، القلوب كل هين لين سمح يدخل الجنة، أعماله وأعمال قلوب. ولذلك لما أشار الله جل في علاه إلى المحاسبة العظيمة الشديدة بما أضمره في قلبي وحصل ما في الصدور ما أدمره في القلوب، لأن الله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وحصل ما في الصدور يعني أظهر الله جل وعلا المكنون يوم القيامة، لا غرو ولا عجب، إن السر عند الله شهادة سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يومئذ يعني يوم القيامة، هو خبير بهم في الدنيا وخبير بهم يوم القيامة. لما نص وخص هنا القرآن على أن الله بهم خبير في هذا اليوم فقط، مع أنه خبير في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول الله جل في علاه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني يوم القيامة يوم يبعثون من القبور، مع أن الله خبير بهؤلاء وبما تكن الصدور والقلوب يوم القيامة وقبل يوم القيامة، وإن الله جل وعلا يعلم ما يختلج في نفس العبد، فلما خصها بيوم القيامة؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقرب لكم المسألة، يستطيع في الدنيا إنسان يقول لا ليس بخبير علي ولا يعلم شيء عني؟ صح، يستطيع، يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، صح، يستطيع ينكر على الله جل وعلا أنه أعلم بما في قلب وأعلم بما يدور في نفس. أما علمت أن اثنين وقف عند باب مكة يتكلمان ويتحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان يعلم الله بما في صدورنا؟ بل عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما كانت تعلم في الدنيا أن الله جل وعلا إيش يعلم بما في قلبها وما يدور وما يختلج في نفسها، عندما ذهبت وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إلى البقيع وأمر الله أن يذهب إلى البقيع وهو يدعو لهم، فكانت هي السواد التي خلفه، لما أسرعت أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وجدها تتنفس بسرعة، فقال مالك يا عائش؟ حشي رابية، ثم قال أنت السواد الذي كان خلفي؟ قالت نعم، ثم قال أخبريني أو يخبرني العليم الخبير، قالت أو يعلم الله بما في قلوبنا؟ حتى عائشة ما كانت تعلم. فممكن أن يعترض على أن الله يعلم بما تكن القلوب هذه في الدنيا، أما في الآخرة فلا، ولا يستطيع أن يفعل أحد ذلك. لو واحد قال لا ما دار في خلدي ولا في قلبي ما تقول يا ربي، ماذا يحدث؟ يختم الله على أفواههم وتخبر إيش الأعضاء، اليد والرجل والفخذ، كل شيء فيه من أعضائه يخبر. فلذلك خص بالذكر يوم القيامة، لأنه لا يستطيع أحد الإنكار ولا يجهل أحد أن الله بما في الصدور يعلم سبحانه جل في علاه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهذه إشارة من الله جل في علاه تنبيها للغافلين حتى يرجعوا إلى ربهم جل في علاه فيستعدوا إلى يوم الميعاد. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين المخلصين. الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة: إن الإنسان لربه لكنود، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، وهذه من علوم الأصول، أصول الفقه أو علوم البيان. إن الإنسان اسم جنس معرف الألف واللام، يعم كل إنسان، فيدخل تحته الأنبياء ويدخل تحته الصالحون ويدخل تحته الأبرار، لكن نقول يخص الأنبياء وتخص الأبرار لأنهم لله شاكرين، كما ما من نبي إلا ومدح الله بأنه كان عبدا شكورا. فهذه عموم مخصوص أو عام مخصوص. الفائدة الثانية: نعمة الله على عباده بتسخير الخير لهم، وهذه من منن الله التي اعتادها الإنسان فلا يشكر ربه ليل نهار عليها، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعتني بفرسه، بل كل لهو باطل إلا من درب فرسه، أنه ما يعتني أحد بفرسه يطعمه ويسقيه إلا له في ذلك حتى برواثه الأجر والثقل في الميزان. الفائدة الثالثة: حب المال ينافي الإيمان. قد بين سلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وأيضا بين سلم حب الناس للمال وأنهم يتهافتون إلى الدنيا يقدمونها على الآخرة، وقد قال سلم ذما في الدنيا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الزيادة التي تستنبط من هذه الآيات الكريمات: حب المال ينافي الإيمان. إذا قلت ينافي الإيمان، الصحيح الرارح أنه ينافي كمال الإيمان لا أصل الإيمان، يعني من أحب المال لا يكفر، بل حب المال على أقسام: حب المال للمال وللوجاهة والسلطان، هذا هو المذموم، وحب المال للفقراء يعني للنفقة في سبيل الله جل في علاه، كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبي ذر وتمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا ينفقه يمينا ويسارا ولا يبقي إلا دراهم معدودة من أجل الدين. هنا الفائدة: حب المال ينافي الإيمان. هات قطره أصل ما أصله الدكتور أيمن أحسن، إن الإنسان لإيش؟ كفور. كأن سائلا وقف وسأل، لما هو كفور؟ تأتي الخلف إلا للسلف، إيش؟ لأنه لحب الخير شديد حريص بخيل، فهو كفور. لما كفور؟ لأنه جحد بنعمة الله جل في علاه فبخل فلم ينفق في سبيل الله جل في علاه، فهذه فيها دلالة على أن حب المال ينفي أو ينافي كمال الإيمان. بل ممكن أن يصل الإنسان إلى أن يضيع أصل إيمانه بحب المال، نعم، لأنه ممكن أن يؤمن من أجل المال وأن يكفر من أجل المال، فالنفاق في القلب. هم يفعلون يعطون يعني الأمير السمع والطاعة على العطايا، فإن أعطى أعطوا السمع والطاعة، وإلا انقلبوا عليه بل وخرجوا عليه، نعوذ بالله من الخزلان. الفائدة الرابعة: إثبات الميعاد والحساب. فائدة الرابعة: إثبات الميعاد والحساب. وهذه من وين تستنبط؟ بعث الأمان في القبور. نعم. الفائدة الخامسة والأخيرة: أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، لا سيما وقد بين الله جل وعلا في غير ما آية أن الحساب يكون على القلوب والرفعة تكون على القلوب، بل الضياع يكون على القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعمال القلوب تستلزم أعمال الجوارح، أو يستلزم أعمال الجوارح، وأعمال القلوب الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع. لذلك على المرء أن ينقي قلبه أولا ثم يجتهد في عبادات الله جل وعلا عبادة الجوارح. فقد بينا أكثر من مرة في حديث المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فالمرة الثانية خرج نفس الرجل، والثالثة نفس الرجل، وجاءت القصة، وهذه القصة فيها ضعف، لكن أصل الحديث صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه يختبر عبادته، فلم يجد له صياما ولا قياما، فلما سأله قال: يا هذا، والله ما عندي كثير من صيام ولا صلاة، ولكني أبيت وليس أو لا أحمل لأحد في قلبي شيئا. قال: هذه التي لا نستطيعها والتي لا نقدر عليها، فأعمال القلوب تسرع بالإنسان. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجحت كفته على كفة الصحابة بشيء وقر في قلبه، كما قال عبد الرحمن بن عوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.